بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن ربه، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينزل الطفل من بطن أمه وتولد معه 5 ولايات. حين يولد الطفل تولد معه 5 ولايات: ولاية الله، وولاية الرسول، وولاية الإمام، وولاية الأم، وولاية الأب. هذه 5 ولايات تولد مع كل طفل في الأرض، وهذا معنى الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة معناها الولايات 5 التي تولد معه. لماذا هذه الولايات؟ لاحظ، هناك قضايا أحيانا تكون بعيدة عن الأذهان. القرآن الكريم يقربها بأمثلة وصور وشواهد. الإنسان خلقه الله كريما عزيزا، ومن رحمة الله عز وجل لهذا الإنسان أن خلقه مكرما. ولقد كرمنا بني آدم، وأول ما خلق الله خلق الله خليفة في الأرض، وبعد ذلك جاءت الخليقة. ثم الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان أمر الملائكة كلهم جميعا أن يسجدوا لهذا الإنسان، لأنه مخلوق كريم عزيز. كريم لأن الله كرمه وهو عزيز. فلا يسمح الله للإنسان أن يعيش بذل بمقدار لحظة واحدة. لحظة واحدة الذل حرام. وأرسل الله الأنبياء جميعا لهذه القضية المقدسة، أن الإنسان يعيش عزيزا، يعيش كريما. الآن لاحظ القضايا التي تسبب للإنسان العزة والكرامة يجب أن نلتفت إليها من خلال البحث. ولاية الله، وولاية الرسول، وولاية الإمام، هذه لها علاقة بروح وعقل وقلب وفطرة الإنسان. ولاية الأم في حجرها، تربيه، تعطيه غذاء، تعطيه لبنا سائغا شرابه، تعطيه محبة، تعطيه حنانا، تحفظه. الفقه الإسلامي، الشارع الإسلامي أعطاها حق الحضانة وقال الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لماذا؟ لأن حجر الأم هو المدرسة الأولى في هذه الولاية. نلتفت جيدا حتى نعرف أين نحن في مدرسة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن يتحدث عن أمثلة وشواهد من خلال الأنبياء، ودائما نذكر هذه الملاحظات لبعض الأخوة. في قضية موسى القرآن الكريم يتحدث يقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. بعد ذلك يقول فرجعناك، وفي آية أخرى فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. إذن لتصنع على عيني أين؟ في حجر الأم. في قصة عيسى كذلك، لما نزل عيسى روح الله من بطن أمه كان يحدثها وقال لها يا أماه لا تحزني ولا تعلو الكآبة وجهك يا نور عيني، الأمور كلها بيد الله وهو الذي يعالج الموقف. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية نهر يجري، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي من الرطب فكلي واشربي وقري عينا. فركز على المدرسة الأولى، مدرسة الحجر، حجر الأم. وهنا الأم معصومة وهي مريم البتول، فذكر عنصرين أساسيين، غذاء لبدنه وغذاء لروحه. موضع الشاهد هنا أيها الأحبة، لاحظوا المسيرة عندما تمشي في هذه الولايات الثلاث، تبدأ ولاية الله وولاية الرسول وولاية الإمام تبدأ بقوتها وعظمتها في سن التكليف، يستشعر بها الإنسان ويستشعرها، يحسها جيدا، وإن كانت هي من عالم الذر الولاية موجودة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. تصور نحن مسلمون الآن يعني أسلمنا؟ لا والله، من عالم الذر، من قبل أن نبرأها، قبل أن يوجد الإنسان وقبل أن توجد الحياة، هذه الأمور حاضرة. والله تبارك وتعالى أول ما خلق، خلق نور الحبيب المصطفى محمد ونور أهل بيته. وكانوا أنوارا بعرش الله محدقين. وحقيقة بعض الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله ويذكرها أهل البيت أحيانا ما أذكرها لأنها تحتاج إلى أجواء علمية، لكن إذا مريت عليه حديث يرويه المعصومون من أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله كيف خلق الكون كله من نورهم، خلق العرش من نور رسول الله، يخلق السماوات والأرض من نور فاطمة الزهراء. لا تستكثر على أهل البيت هذا الكلام. الآن أنا ما أريد أدخل ببحوث علمية تخرجني من أصل البحث، وإلا اليوم حتى علماء الفيزياء والطاقة والفلك يقولون أن الطاقة هي أول شيء وجد في هذا الكون، وأن المادة تعود إلى الطاقة ومصدرها الطاقة. يعني حتى لو جئت إلى ناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر تجد ملامح القضية موجودة. فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفتق الله تبارك وتعالى نور ولدي الحسين. شوف التعبير الدقيق هنا، بعد ما يذكر هاي الأنوار كلها يذكر لنور الحسين خاصيتين. الخاصية الأولى أو الخصوصية الأولى خصوصيتين. خصوصية الأولى يقول أن الله تبارك وتعالى خلق من نور الحسين الجنة والحور العين. ويقول الخصوصية الثانية أن الله تبارك وتعالى في حديث آخر خلق من نور الحسين اللوح والقلم، ووالله إن نور الحسين هو من نور الله، وإن نور الحسين والحسين أفضل عند الله من اللوح والقلم. إذا عرفت هذا المعنى تدرك المعنى الذي يشير إليه حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. إذا تعرف المعنى الدقيق اللي تمشي فيه في هذا المعنى. هذه خمس ولايات، بالمناسبة حتى الحديث يكون مرتبط وأنت تلتفت أيضا، الولايات الخمسة هي التي تجعلك عزيزا، هي التي تجعلك كريما، هي التي تجعلنا نعيش أحرارا. الولايات الخمسة، ولاية الأم المرتبطة بالولايات الثلاث، بولاية الله وولاية الرسول وولاية الإمام المعصوم حجة الله في الأرض، ولاية الأب كذلك. هاي الولايات الخمسة هي التي تجعلك عزيزا ترفض الذل. ويوم لا نعرف مبادئ الحسين ورسالة عاشوراء ورسالة كربلاء، ذلك اليوم نحن نسقط ونقع في القاع في الحضيض. الإمام الحسين سلام الله عليه يقف يوم عاشوراء يتحدث ويذكر هذه الولايات الخمسة بخطابه، والله كل كلمة يقولها الإمام الحسين سلام الله عليه تحتاج إلى مدرسة وإلى جامعة كبرى. اليوم يجب أن نحمل فكر الإمام الحسين وصوت الإمام الحسين إلى العالم كله، إلى جامعات العالم. تعالوا أيها العالم، أيها المثقفون، أيها العلماء، أيتها الشعوب، تعالوا انصتوا في خشوع وطمأنينة وتأمل وعمق، انصتوا لما يقول الإمام الحسين سيد الشهداء أبو الأحرار. يقف يوم العاشر يبين هذه الولايات الخمسة التي تجعلك ترفض الذل وتكون عزيزا. كيف يذكرها؟ ولاية الله وولاية الرسول وولاية الإمام وولاية الأم التي مصدرها في الحجر، حجر الأم، وولاية الأب التي تنعكس خلال النفوس الأبية، الأنوف الحمية، النفوس الأبية. يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي. اسمع، افتح قلبك. الحسين سلام الله عليه يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي، يعني ابن زياد، دعي وابن دعي، أدعياء هؤلاء. تعرف معنى الدعي؟ الذي لا أب له، وإلا واحد أصيل النسب يقتل الحسين، واحد نسب أصيل وابن عائلة طيبة يقف يحارب سيد شباب أهل الجنة، أو يضرب رأس الحسين بسوطه، أو يسمع بمقتل الحسين ويفرح. هؤلاء أدعياء، وهذا سليل الأدعياء. يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة القتال والذلة، وهيهات من الذلة. شوف الولايات الخمسة كيف يذكرها الإمام الحسين هنا بأبي أمي: وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. والله إن الحسين هو الحجة البالغة لله على أهل الأرض، على أهل الأرض وأهل السماء، حجة بالغة. لا عذر لإنسان في الأرض بعد مقتل الإمام الحسين وبعد ما عرف ما جرى على الإمام الحسين. إذن لاحظوا هذه المقدمة تفتح بوابة البحث أمامنا أيها الأحبة. الله تبارك وتعالى خلقنا ليكرمنا، خلقنا للعزة، ولذلك لا يذل إنسانا، لا يذل إنسان إلا واحد لئيم، إنسان تافه ما يجد للمذلة بالآخرين إلا مهانة في نفسه وصغار في نفسه، نفس صغيرة هو، لذلك يذل الآخرين. وإلا الإنسان الكريم يعز الناس جميعا، يجعلهم أعزة، يعيشون في عزة. ولذلك الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حتى عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، إن الله فوض للإنسان أو للمؤمن، إن الله فوض للمؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. ما إلك حق تذل نفسك، تفهمت كيف؟ لأن هذه هاي الحالة اللي تلاحظها أنت، الضمير حر، الوجدان حر، القلب حر، ممكن يأتي الطاغوت يمارس الضغط على بدنك، ممكن أن يضعك في زنزانة، في سجن مظلم، يغلق عليك الباب، ممكن أن يحملك بالحديد والأغلال والقيود، لكن لا يستطيع أن يغل إرادتك أو يغل وجدانك، لا يستطيع أن يغل ضميرك ويغل قلبك أبدا. قلبك ما يخضع لأحد إلا لله والرسول والإمام، والحجور التي طابت وطهرت، والأنوف الحمية والنفوس الأبية. التفت كيف؟ أما يأتي إنسان يغل هذا الشخص، واحد قبل أيام يسألني يقول الإنسان ليس حرا، الإنسان ممكن تمارس عليه ضغوط، ممكن تمارس عليه كذا فيفقد حياته. قلت لا والله، الإنسان حر إلا إذا هو استعبد نفسه ورضي بالذل والعبودية. بعض الناس لا يعيش إلا في حالة العبودية للآخرين إذا هو ما عرف نفسه. قال أعطني مثال على ذلك. قلت أمثلة بالملايين أمامك إذا ذهبت إلى مدرسة أهل البيت، ولكن أنا على السريع أقول لك، لو أن جبارا طاغوتا ظالما سجنك في غرفة في زنزانة، هذا سجن بدنك، فهل يستطيع أن يسجن عقلك وفكرك؟ قال لا. قلت أنت في الزنزانة بدنك مسجون، لكن فكرك ينطلق في كل العالم، قلبك ينطلق في كل العالم، تستطيع في لحظة واحدة وأنت في الزنزانة تذهب إلى كربلاء، إلى النجف الأشرف، إلى كربلاء المقدسة، إلى مشهد، تذهب إلى مكة المكرمة، تذهب إلى المدينة، تذهب إلى العالم، تذهب إلى القاهرة لزيارة قبر الحسين، رأس الإمام الحسين ومسجد الإمام الحسين، وتطوف الدنيا بفكرك وعقلك من دون أن يستطيع أحد أن يحجر عليك عقلك. هذا مثال عظيم يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلقنا أحرار، خلقنا أعزة، لكن وين هذه العزة؟ أين نجدها؟ عند أهل البيت. لاحظ، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بإذن ربي. بعد ذلك يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. شوف الخطاب على من يروح، خطاب على فئة معينة في أصحاب رسول الله، وهذه الفئة كانت تشكل خطرا على الإسلام، لأن مصدر الذل والهوان والنفاق والشقاق في الإسلام انطلق من هذه الفئة التي تلبست في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي القرآن الكريم يتحدث عنه، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني فقط يستغفر الله من دون أن يذكر الرسول، واستغفر الرسول ما يكفي. لاحظ لاحظ دقة التعبير، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بعدين فلا وربك. مو أول آية نزلت اقرأ باسم ربك، لاحظ التعبير، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من النزاع والخلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يجدوا حرج في أنفسهم من قضائك. لماذا؟ لأن قضائك يا رسول الله هو قضاء الله. تفت؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا، وفي آيات أخرى ظل ضلالا بعيدا. هذا القضاء الذي هو من الله ومن الرسول يكون في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، فهناك فئة لا ترضى بقضاء رسول الله، هذه الفئة هي فئة المنافقين. والنفاق أكبر خطر على الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم، هذا الذي يقول لك كل أصحاب النبي عدول، كل الذين عاشوا مع رسول الله ما أخطأوا، يخالف القرآن مباشرة. ما أقول يخالف صحيح البخاري، لا اترك البخاري، لكن يخالف القرآن، لأن القرآن فيه سورة اسمها سورة المنافقون، وهؤلاء كانوا مع رسول الله، والمنافقون لم يكونوا كفار ولا مشركين، هؤلاء كانوا مع المؤمنين. فوين تروح من سورة البقرة إلى سورة المنافقين؟ هناك 13 سورة فيها ذكر المنافقين والتحذير منهم، وفي سورة البقرة 13 آية تتحدث عن المنافقين، في حين 5 آيات تحدثت عن المؤمنين في أول البقرة، في أول سورة البقرة، وآيتان عن الكفار، 5 عن المؤمنين ها وآيتان عن الكفار، للمنافقين 13 آية في أول سورة البقرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والرسول والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بعد ذلك يقول في قلوبهم مرض. شوف النفاق وين؟ النفاق في القلب يصير، لأن أساسا حب علي بن أبي طالب ما موجود بها القلوب، ولاية أهل البيت ما موجودة بهذه القلوب، فإذا أخذت حب أهل البيت من القلب عشعش فيه النفاق والشيطان، وينعكس على الوجه أيضا، ينعكس على الوجه نفس الشيء. ولذلك يقول ولكن المنافقين لا يفقهون ولا يعلمون، لهم قلوب لا يفقهون بها. كيف يفقه بقلبه وقلبه مريض؟ ها؟ العين المريضة ترى شيئا؟ ممكن تشوف إذا كانت العين مريضة؟ الأذن المريضة ممكن تسمع صوت؟ القلب المريض لا يمكن أن يفقه. ما دام قال في قلوبهم مرض، كذلك القرآن يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، لأن قلوب مريضة عليلة، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام لا رسالة لهم بالحياة إلا خدمة الإنسان، وقدموا الخدمة وما حملوا رسالة وأمانة وضيعوها، بينما هؤلاء حملوا أمانة وضيعوا الأمانة. لاحظ، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شوف أول كلمة وأول صفة للمنافق الكذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. شوف هاي العلامات الثلاثة للمنافق، هاي العلامات التي تزرع النفاق في القلب، الكذب يزرع النفاق، خلف الوعد ونقض العهد يزرع النفاق في القلب، طعنة طعنة على القلوب، ها؟ خيانة الأمانة أيضا تزرع النفاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يطالب المؤمنين ويطالب المسلمين في العالم أن يؤدوا الأمانة للبر والفاجر. حتى الكافر ما تخون أمانتك، حتى الكافر ما إلك حق تخون الأمانة معه. اسمع التعبير، الكذب لا يجوز أن تكذب حتى على الكفار، ما يجوز أن تكذب عليهم. لاحظ كيف الوعد، إذا أعطيت وعد لإنسان كافر لازم تفي بوعدك، ما إلك حق أن تخلف الوعد مع المؤمن ولا مع الكافر، ولا تكذب على مؤمن ولا على كافر، ولا تخون أمانة مؤمن ولا تخون أمانة كافر أبدا. لماذا؟ لأن ممارسة هذه الثلاث، الكذب بالحديث والخيانة بالأمانة وخلف الوعد ونقض العهد، ممارسة هالألوان الثلاثة تزرع النفاق ويتمرض القلب، القلب يتمرض يمرض. الآن البدن، أعطي بدنك طعام متعفن يمرض ولا ما يمرض؟ الكذب طعام عفن للقلب، خلف الوعد طعام عفن للقلب. لاحظ كيف خيانة الأمانة كذلك، فالقلب هنا يمرض. طيب هنا أيضا أنت ملتفت، ألاحظ بعيونك ما شاء الله عمق كبير، لاحظ الدقة. أسألكم بالله العظيم عليكم، إذا كان مجرد خلف الوعد العادي، يعني إذا أنا قلت أأتيك الساعة الخامسة عصرا انتظرني وما جئتك من دون عذر، هذا خلف الوعد يزرع نفاقا في قلبي. إذا كان الوعد العادي، خلف الوعد العادي ونقض العهد العادي مع الناس يزرع النفاق بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فما بالكم بمن يخلف وعد الله وينقض عهد الله الأكبر في ولاية علي بن أبي طالب. كيف؟ كيف؟ لاحظوا الدقة. يعني دائما الإنسان العاقل، وكلكم عقلاء الحمد لله وعندكم ثقافة وحب للاستطلاع، خذ هذه أمك. إذا كان مجرد خلف الوعد العادي مع سائر الناس يترك نفاقا في قلبي، فكيف خلف الوعد الأكبر مع الله؟ كيف نقض العهد ونقض ولاية أمير المؤمنين؟ يزرع النفاق ولا ما يزرع النفاق؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للإمام علي، يقول له: يا علي، لا يحبك إلا كل مؤمن ولا يبغضك إلا كل منافق. والله في إحدى محطات الفضاء، هذه ذكرتها ذات مرة ما أدري وين، سؤال كان عن الإمام علي سلام الله عليه، وذول اليوم اللي يطلعون بالفضاء وبالفضائيات شيء رهيب، كأنما إذا يذكر الإمام علي يحملك من نية وجميل، والناس يستغربون: الله، هذا ذكر الإمام علي، كأن الإمام علي بعيد عن الإسلام، ما كأنه هو أبو الإسلام وابن عم الرسول وزوج الزهراء البتول وأب السبطين الحسن والحسين ومن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا، إذا ذكروا أبا هريرة لا، شيء طبيعي، أبو هريرة والنعم نذكرها على المحطات الفضاء، لكن الإمام علي لا، ما يستحق واحد يذكره. فتتصل امرأة من بلد عربي إسلامي تقول لهذا المذيع أو المذيعة: الجواب عندي. الجواب هو علي بن أبي طالب، الاسم هذا. تقول: الجواب عندي، لكن أنا أكره أن أذكر هذا الاسم. ملتبت ولا ما ملتبت؟ حتى المذيعة ارتبكت، لأنه واحد لياقة تكون عنده، يعني حتى أنت إذا ما تؤمن بإمامة علي هو خليفتك الرابع، مو صحيح؟ إذا ما تؤمن به وبولايته، تؤمن أنه بطل الإسلام وأمير المؤمنين وكان يحكم على ثلاثة أرباع الكرة الأرضية. فارتبكت هذه المذيعة، قالت: لا، لماذا؟ ما هو اسم حلو جميل، وراح البث. لماذا كل ذلك؟ لأننا ما عودنا أبناءنا أن يسمعوا عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما عودناهم أن يسمعوا عن الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام، ما عودناهم أن يسمعوا عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين التي كانت إذا وقفت في محرابها تصلي يقف خلفها 70,000 ملك يصلون بصلاتها. ما عودناهم. نعم، والأمة التي لا تحترم أبناء النبي، لا تحترم أهل البيت، هذه الأمة تسير إلى الدمار، إلى الانحطاط، إلى الذل والهوان الذي يعيشه العالم اليوم، العالم الإسلامي. هؤلاء المسلمون الذين هم أقوى أمة في الأرض، انظر إليهم في العالم كيف حالهم. لماذا؟ لأنهم تركوا هذا المعنى، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وإلا أنت إذا طرحت مدرسة أهل البيت، والله يا حبيبي رفعت رأس كل إنسان في الأرض منصف إذا جاء إلى مدرسة أهل البيت يرفع رأس. اطرح هذا الفكر في جامعات العالم، اطرحه في الحوزات العلمية، في المساجد، في التكايا، في الحسينيات، في الجماعة، أينما يكون الناس اطرح عليهم هذا الفكر. الآن أبين لكم ملاحظة، كان هناك منافقون يقفون ونظروا إلى هذا الشيء، وكان هناك مؤمنون ففرح المؤمنون وغضب المنافقون لقضية. الآن قضايا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه والله يعجز اللسان عن عدها، فضيلة واحدة لأمير المؤمنين أفضل من عبادة الثقلين. اقرأوا سورة الأحزاب، اقرأوا سورة الأحزاب، اقرأوا سورة الأحزاب وانظروا كيف جاء أبو سفيان يقود الكفر والشرك والنفاق، وأحاطوا بالمدينة وأرادوا تدمير المدينة، ضرب المسلمين وضرب الرسول، وكانت أعدادهم تفوق الحصر، ملأت البراري والقفار والتلال والجبال. لاحظ كيف؟ فكيف انتصر الإسلام؟ في سورة الأحزاب راجعوا كل المفسرين المسلمين كلهم، كيف انتصر الإسلام؟ ماذا يعني قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال؟ بأي شيء كفاهم القتال؟ وكيف دحر الشرك وهزم أبو سفيان ولا زال مهزوما إلى اليوم؟ ها؟ وكيف هزمت الأحزاب؟ وكيف هزمت الجيوش؟ بسيف علي أمير المؤمنين. في أحد غير علي بن أبي طالب؟ مو هذه لازم نقرأها في كتب المدارس؟ ما لازم أبنائنا إذا قرأوا التاريخ يدرسون؟ أنا لاحظت كتب التاريخ في المدارس في البلاد العربية أغلبها لما تتحدث عن الأحزاب وعن غزوة الخندق ما تذكر علي بن أبي طالب. شوف الخيانة. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الإيمان هو علي بن أبي طالب، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ المسألة، فضائله، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، تصدق بالخاتم وهو راكع يتصدق بخاتمه، تنزل آية الولاية، هاي الولايات الثلاث اللي ذكرنا 5 ولايات، تنزل ولاية الله وولاية الرسول وولاية الإمام بالتصدق بالخاتم على إنسان فقير، يعني تظهر الولاية في موطن، في موضع يقوم الإمام سلام الله عليه بإسعاف إنسان فقير، بقضاء حاجة فقير. يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ علي بن أبي طالب. الآن تقول لماذا بصيغة الجمع يجب أن يقول والذي آمن؟ لا، اللغة العربية لغة عميقة فيها بلاغة. أنا أراك وحدك تمشي أسلم عليك أقول السلام عليكم، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت واحد وأنا واحد، فلماذا تخاطبني بصيغة الجمع وأخاطبك بصيغة الجمع؟ مبيت أمير المؤمنين على فراش رسول الله، يوم بدر، ويوم بدر كيف صارت المسائل؟ حتى الذين حضروا بدرا، هؤلاء بدريون حضروا بدر، في أكبر منها؟ سيف علي بن أبي طالب كان له ذلك المجال الواسع. في يوم بدر لما انتصر المسلمون وأخذوا الغنائم، كانت بين الغنائم في يوم بدر، هذه أقولها لكم حتى تعلموا كيف قتل الحسين سلام الله عليه، وتعرفوا هالفئة الضالة المنافقة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله. في يوم بدر كان ما بين الغنائم قطيفة حمراء، قطيفة حمراء، جاء رجل أخذ القطيفة دسها في مكان، والرجل معروف ومذكور اسمه في كتب التفسير والتاريخ، دسها في مكان ليأخذها إليه، قطيفة حلوة جميلة حمراء، فأخذها طواها وجعلها في التراب تحت شجيرات نخل هناك أو كذا، وضع لها علامة. فلما جاءوا لتوزيع الغنائم قالوا أين القطيفة الحمراء؟ الآن بالله عليكم التفتوا، في بدر وهذا الانتصار الساحق العظيم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله نزل 5000 ملك ينصروه، وكل المسلمين الذين كانوا يوم بدر عددهم 313 رأوا هذا الشيء بأعينهم. الآن لما يضيع شيء من القافلة من الغنائم، التهمة وين توجه؟ ها؟ لما يضيع شيء، يعني أنت الآن بصلاة جماعة وإمام جماعة موجود يصلي بالمسجد، وضاعت عباءة بالمسجد أو ضاعت قطيفة بالمسجد، ممكن واحد يتهم إمام الجماعة؟ ممكن واحد يقول هو هذا السيد هذا المصلي الإمام سرقه؟ تقبلون هذا الشيء مع إمام جماعة؟ لكن يوم بدر قام رجل من هؤلاء المنافقين ورفع صوته قال القطيفة سرقها رسول الله. شوف المحنة والمصيبة، اللي يقول لك أصحاب النبي عدول، شوف هذه المحنة، وكادت أن تقع فتنة كبرى ذلك اليوم لولا أن جبرائيل هبط وأنقذ الموقف. قال ما كان لنبي أن يغل يعني يسرق، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يا رسول الله، واحد من أصحابك القطيفة هناك، ذيك إياها، روح طلعها. وإذا قرآن نزل استخرجوا القطيفة، الرسول أيضا ما قال لهذا الذي سرقها، ولكن فاضت عيناه بالدموع. هذا جزاء رسول الله؟ هذا الرسول الذي أنقذكم من الظلمات إلى النور، وهذا النصر العظيم أمامكم تتهمونه بالسرقة؟ اقرأوا تفسير هذه الآية، ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فهؤلاء أنفسهم اللي قتلوا الحسين ورفعوا رأسه على الرمح، هؤلاء هم الذين هاجموا بيت الزهراء وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها، هؤلاء هم الذين جمعوا الحطب والنار على بيت فاطمة، هؤلاء هم الذين قادوا عليا أمير المؤمنين بتلابيبه إلى المسجد، هؤلاء هم الذين دسوا السم للإمام الحسن بأمر معاوية ابن أبي سفيان، هؤلاء هم الذين سبوا عيال رسول الله وبنات رسول الله من بلد إلى بلد مربطات بالحبال، ومعهم زينب العقيلة. أنا أذكر لك هالأمور حتى تلتفت، تفتح قلبك، لأن حياتنا مرة واحدة نعيش، إحنا مو ألف مرة. ف فأكبر خسارة علينا أننا نذهب إلى الله ونحن خاسرون، ما عارفين الطريق. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. واحد يخسر نفسه ويخسر أهله وأنت مع الحسين مع أهل البيت. إذن أعود إلى الكلمة، قلت لك هناك فئتان، كانت الفئة الأولى غضبت مما حدث لعلي، تذكرون الكلام ولا ما تذكروه؟ انتبه. الفئة الثانية فرحت وهم المؤمنون. هذا الإمام علي سلام الله عليه، قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضاء رسول الله قضاء الله في عرشه، وثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا القضاء، ما كانت ترد قضية في الإسلام إلا وعلي أمير المؤمنين هو الذي يضع لها حلا إذا التفتوا إليه. في أيام أبي بكر، في أيام عمر بن الخطاب، حتى في أيام عثمان، الخلفاء الثلاثة الأولين، هؤلاء كل القضايا اللي كانت تمر عليهم، أين أبو الحسن؟ وكلمة عمر واضحة، لا أبقان الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن، ولولا علي لهلك عمر، هذه موجودة في صحاح المسلمين الكلمة. فجاءت قضية غريبة من نوعها، الآن القضايا التي ترد لأمير المؤمنين بالآلاف بالآلاف، لكن هذه القضية غريبة من نوعها. رجل كبير شيخ طاعن في السن، عمره 90 سنة، تزوج فتاة في 20 من عمرها، ولضعفه مات على بطنها في ليلة الدخلة. قضية هكذا حصلت الآن، انتبه لها، انتبه للدقة، شوف التعبير. المرأة حملت ووضعت طفلا صبيا، وكبر الصبي وصار عمره 4 سنوات، أخوته كبار، له أخوة 10 كبار، واحد عمره 40، واحد عمره 50، واحد 30، متفاوتين بأعمارهم. الأب كانت له أموال وكانت له غنم وحلال. الأولاد 10 اتفقوا فيما بينهم أن ينكروا هذا الطفل، أن هذا ليس أخانا، هذه المرأة فاجرة. الآن لاحظوا، اشتدت القضية، وصلت المسألة إلى أن صار الطفل عمره 4 سنوات، رفعت القضية إلى عمر بن الخطاب. جيء بالمرأة إلى عمر، وجاء هؤلاء الأولاد 10 وأمهم معهم، يتهمون المرأة هذه بالفجور وأن هذا الولد ليس هو أخانا. الآن كيف تحل هذه المسألة؟ الحل ما هو؟ وإذا كأنما استولى على الحاضرين وجوم عميق، على رؤوسهم الطير، ابن عباس موجود، الدنيا، الأصحاب، عمر بن الخطاب، كل هؤلاء حاضرين. وإذا بدخلة أمير المؤمنين أقبل صلوات الله وسلامه عليه، دخل المسجد، وتشوفه لما يمشي نور يسعى بين يديه. أنت تقدر تتصوره ولا ما تتصوره؟ تتصور، تصورها بمشاعرك، لأن هذا اللي ما راح يتركك ولا يتركنا أبدا. في الدنيا إحنا معاه، وفي سكرات الموت اللي ما يعرفه يشدد عليه، سكرات الموت تشدد عليه، وفي الليلة الأولى في القبر اللي ما يعرفه منكر ونكير يسألانه، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يا حار همدان من يمت يرني. فلازم يعرفه، ولذلك كل إنسان في شرق الأرض وغربها بلحظة الوفاة لازم يشوف على ابن أبي طالب، وهو اللي يؤمر إما للجنة أو إلى النار. نعم، هو الحق، هو قسيم النار والجنة، وهي أحاديث مجمع عليه. فدخل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. قلت لك هذا الذي إذا دخل المعركة، والله أنا أقرأ التاريخ أتعجب يا سيدي، ما في عجب، لكن نحن لأننا بعدنا مع الأسف عن أهل البيت. علي أمير المؤمنين يدخل المعركة بصفتين، حاسرا مهرولة، يدخل المعركة حاسر الرأس، يعني رأسه مكشوف ما على رأسه شيء، ومهرول ما يركب فرس. ولما ينظرون له الأبطال وآلاف الأعداء الجيوش، إذا رأت عليا أقبل تنهزم من بين يديه. هكذا الآن أقبل دخل المسجد. ما عندكم؟ قال له عمر: يا أبا الحسن، ليس لها غيرك، هذه معضلة وقعنا بها. قال: ما هي؟ قال: هذه القصة كيت وكيت، هذه قولي وأنتم تكلموا. قالوا: أبونا شيخ كبير في التسعين من عمره، تزوج هذه الفتاة، وفي ليلة الدخلة مات على بطنها، بعد ذلك جاءت بصبي، ونحن نتهمها بالفجور، وأن هذا الولد ليس أخا لنا أبدا، فما هو الحل؟ قال: الحل عندي. رأسا قام الإمام سلام الله عليه في المسجد، فئة المنافقين قلت على جنب يطلعون، ها ماذا يصنع علي بن أبي طالب، والمؤمنون أيضا إلى جانب يتطلعون. الإمام قام قال: علي بأطفال صغار في سنه أترابا له، عمرهم 4 سنين و5 سنين في المدينة، أطفال موجودين، فجاءوا بمجموعة من الأطفال 40 طفل أكثر، كلهم صغار. أخذهم الإمام سلام الله عليه مع هذا الطفل، خرج بهم في رحبة المسجد، المسلمون كلهم ينظرون إلى علي سلام الله عليه ماذا يصنع، فصار يلاعبهم، ثم تركهم يلعبون وينشغلون باللعب وهذا الطفل معهم. رأسا الإمام صاح بهم قال: اجلسوا، اقعدوا. جلسوا كلهم، هل 40 طفل كلهم جلسوا، وهذا الغلام الطفل اللي عمره 4 سنين أيضا جلس معه. ثم تركهم الإمام وهم جلوس، فاجأهم مرة واحدة قال: قوموا انهضوا بسرعة. كلهم قاموا إلا هذا الطفل اللي عمره 4 سنين، قام اتكأ على راحته. قال الإمام: الله أكبر، إنه ابن أبيكم وأخوكم. قالوا: كيف عرفت ذلك يا أبا الحسن؟ قال: وجدت ضعف الشيخ في اتكاءة الغلام على راحته. لاحظوا بالله عليكم هذا الحكم والقضاء، هذا القضاء يعني لو تأخذوا إلى كل محاكم العالم، إلى كل كتب القانون، إلى كل كليات وجامعات الحقوق في الدنيا، نقول لهم هذه الصورة: وجدت ضعف الشيخ في اتكاءة الغلام على راحته. المؤمنون فرحوا كما أنتم فرحتم الآن واستبشرتم. فيكم أحد الضايق؟ لا، لكن أولئك الخونة تضايقوا وتبرموا وتركوا المسجد وخرجوا إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. شوف المعنى هذا الدقيق يا حبيبي. فكيف يستطيع الإنسان أن يحفظ محبته لله وللرسول ولأهل البيت؟ كيف يستطيع أن يحفظ الولاية حتى يبتعد عن النفاق؟ أعاذنا الله وإياكم من النفاق يا أخوان. هناك قضايا كثيرة لازم تلتفت إليها، في أمور يجب أن تجتنبها ونجتنبها، وقضايا أخرى نتمسك فيها، مثل العلاج. المريض عندما يذهب إلى الطبيب يأمره بأشياء وينهاه عن أشياء أخرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أولا ترك الكذب، الليلة لازم نتوب إلى الله توبة نصوحة، كل ليلة نجدد توبتنا عند الحسين سلام الله عليه وفي هذه المجالس رجال ونساء، نتوب إلى الله. يا جماعة الدنيا لا تؤمنوا بها أبدا. الحسين سلام الله عليه يقول: أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار فناء وزوال، تنتقل بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. لازم الإنسان يلتفت، وأنتم لاحظين العالم ماذا يجري به اليوم. فإذا حفظنا أنفسنا من الضياع وقفنا بحزم ضد الشيطان، خصوصا الشباب لهم رسالة مقدسة، ترك الكذب بكل صنوفه وألوانه، بعدين ترك خلف الوعد، إذا وعدت في بوعدك من الوفاء، أمر بالوفاء، حفظ الأمانة سواء كانت صغيرة أو كانت أمانة كبيرة يا إخوة. ومن الأمانة الصلاة، أنك تؤديها في وقتها، لا تسمع الأذان يقول حي على الصلاة وتترك الذهاب إلى المسجد، لا، اذهب إلى الله، قف بين يدي الله سبحانه وتعالى، قف بين يدي الله لتنظر أنك تتطهر من الذنوب، وأنت واقف بين يدي الله كيوم ولدتك أمك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك الذين أضاعوا الصلاة ماذا صنعوا؟ اتبعوا الشهوات. يقول أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف، هاي الفاء للتفريع، يعني تعطي النتيجة لهذه المقدمة كما يقول الفلاسفة، فسوف يلقون غيا. والغي هو الانحطاط الكامل في حياة الإنسان، استجير بالله. فترك الكذب، ترك خلف الوعد، ترك خيانة الأمانة، بعد ترك قطيعة الأرحام، لأنه في أعداد كبيرة من الناس يعيشون على قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم تزرع النفاق في القلب وتقصر العمر وتمنع الرزق، تغلق أبواب الرزق. لا، اذهب إلى أرحامك، حتى إذا كان ضدك هذا الرحم يقف ضدك وما يسمح لك تروح، اذهب إليه، اتحمل منه، سلم عليه، لأن هذا ليس ذلا، بالعكس هذا نوع من العز والكرامة، لأنك تطيع الله سبحانه وتعالى. خصوصا هذه الرحم التي يقول عنها الحديث: الرحم معلقة بالعرش، تقول: أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني. ترك سماع الغناء، اليوم الغناء قبل بالتاريخ، اقرأ كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني، شوف الغناء كان محصورا في أماكن معينة في الزمن الغابر، اليوم الغناء في كل بيت، الأقمار الصناعية المبروكة، لاحظ كيف تضخ ملايين الأطنان من الغناء والمغنين كل ساعة في بيوتنا، وسماع أغنية واحدة يزرع النفاق في القلب. وإن بيتا فيه غناء لا ينظر الله إليه ولا تدخله الملائكة، ملتفت كيف هذا الغناء، ومستحيل واحد يسمع غناء ويستطيع أن يحفظ صلاته، هذا ما ممكن. المرأة اللي تسمع غناء تتهاون بصلاتها، أقل شيء سماع الأغنية يفقدك صلاة الصبح، أقل شيء، تفتح عينك تشوف الشمس طالعة. فالابتعاد عنه أيها الأحبة، وخصوصا خلال هالشهرين محرم وصفر، هذه كلها نركز عليه. ثم نمشي مع الحسين سلام الله عليه وفي ركب الإمام الحسين. اليوم الإمام الحسين نزل بكربلاء، ونحن نريد أن ننزل مع الحسين، مستعدين تنزلون مع الحسين أم لا؟ النساء أخواتي وأمهاتي مستعدات للنزول مع زينب الليلة ولا ما مستعدات؟ كلكم على استعداد، هذا وجودكم اليوم، الاندفاع هذا اللي موجود، طوفان الناس رجال ونساء، التفافكم حول مجالس الحسين يدل على أننا على استعداد أن ننزل مع الحسين هالليلة، ننزل مع الحسين لأننا نريد هذه الولايات الخمسة نطبقها مع الحسين، نريد أن نخلص، نريد أن نخلص رقابنا من النار، نريد أن ننجي أنفسنا وأهلينا، نريد أن نخلص مجتمعاتنا من العذاب والظلم والحرمان. هاي المجالس كلها خير لكل الناس، الإمام الحسين كله خير، فشوف الإمام الحسين وأنت تريد أن تنزل معاه الليلة. هذه كربلاء اللي مر بها الأنبياء، كل الأنبياء مروا بكربلاء، هذه الولاية مروا بها. إبراهيم الخليل سقط من على ظهر جواده إلى الأرض فشجت جبهته وسالت الدماء، فقال يا رب هل أذنبت ذنبا؟ قال لا يا إبراهيم، ولكن هنا مصرع ولدك الحسين، فأحببنا أن تكون لك أسوة بالحسين، يعني الأسوة هي للاحق على السابق، لا قضية الحسين بالعكس. نوح في السفينة، والسفينة وهذا الطوفان اللي أغرق الكرة الأرضية كلها، وأرض كربلاء مسطحة ما فيها تلال ولا فيها جبال، وإذا السفينة لما مرت على كربلاء صارت تلطمها الأمواج حتى خاف نوح من الغرق، فقال يا رب ما هذا الذي يجري؟ أين أنا؟ قال يا نوح أنت على أرض كربلاء، أنت على أرض كربلاء يا نوح، السفينة حقها ما تستقر على كربلاء، كربلاء اللي ما استقرت بالإمام الحسين كيف السفينة تستقر بها؟ يونس النبي وإدريس النبي، وهاي الأخبار يذكرها المسلمون كافة، يقول إدريس كانت له أغنام يرعاها، فجاء إلى كربلاء هناك على المشرع على نهر الفرات، وإذا به يرى الأغنام تمتنع عن الشرب ما تشرب، فتعجب هذا النبي وسأل الله، الله تبارك وتعالى أنطق له هذه العجماوات. الأنبياء يعرفون، سليمان سمع صوت النملة كما في سورة النمل، وتكلم مع الهدهد، وإذا هذه تقول له يا نبي الله هنا يقتل ريحانة رسول الله عطشانا، وفي نفس المكان هذا إذا تلاحظ نفس جواد الحسين سلام الله عليه لما أراد أن يشرب الحسين قال لجواده أنت عطشان وأنا عطشان، والله لا أشرب حتى تشرب، فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام. هذه كربلاء الليلة الإمام الحسين نازل فيها، واليوم عمر بن سعد دخل كربلاء أيضا بجيش جرار، لاحظ تأخذ والله إباء الضيم من الحسين، هو الذي سن للأبات، لأبات الضيم الإمام الحسين، الشجاعة التي كان يتحلى بها صارت مضرب المثل حتى قيل الشجاعة الحسينية، لأنه مرت به ظروف لم تتفق ولم تمر لا لجده ولا لأبيه علي ولا لأحد من الأنبياء، وأبدى بها الحسين بسالة وشجاعة منقطعة النظير، كما قلت للأخوة أنه ما قتل نبي ولا وصي ولا إمام في المعركة، كل تاريخ الأنبياء اقرأوه لا تجدون نبيا قتل في المعركة أبدا في أي معركة ولا واحد من الأئمة إلا الإمام الحسين سلام الله عليه، وعلى فرض أن هناك من قتل في المعركة فلم يصل إلى ما وصل إليه الحسين بهذا الشكل، أنه يقتل تحت أشعة الشمس تحت حوافر الخيل على الرمضاء على التراب عطشانا وأطفاله عطاشا وحرمه في عطش وينظرون إليه ويبكون، هذا الشيء لم يتفق لأحد إلا للحسين سلام الله عليه. لذلك شوف الحسين لما تقول الحسين قلبك يخشع، تتحرك مشاعرك رأسا رأسا. يا ليتني كنت معك أبا عبد الله. تذكر زينب امرأة بالمجلس تقول يا ليتني مع زينب بنت أمير المؤمنين. أنت معها، نحن كلنا مع الحسين سلام الله عليه. شوف الإمام الحسين كيف هذه النفس الطاهرة عبادته لها خصوصية خاصة، عبادة الحسين. كيف دعا الإمام الحسين، كيف صلى صلاة الخوف يوم عاشوراء. صلاة الخوف لا تعني أنه خائف، صلاة الخوف مثل صلاة القصر ركعتان ويصليها بسرعة. أي يكون عبد الله بن سعيد الحنفي أو سعيد بن عبد الله الحنفي شاب عمره 20 سنة يقف يدرأ السهام عن الحسين في أثناء الصلاة، سهام تأتي للحسين هو يستقبل السهام بنحره بصدره، يقول رقبتي عنقي صدري فداء لتراب أقدام الحسين. إلى أن انتهى الإمام الحسين من صلاته وقع هذا الشاب وأضعفته وأضعفه نصف الدماء. قال سيدي أبا عبد الله هل وفيت؟ أنا كنت أتمنى أني أقتل بين يديك بس أنا الآن رحت سيدي. قال نعم نعم، أنت أمامي في الجنة، أنت يا شاب أمامي في الجنة، أبلغ رسول الله عني السلام، أبلغ جدي وأمي وأبي وأخي راح تلتقي فيهم الآن بعد لحظات، أبلغهم عني السلام وقل لهم إني في الأثر أنا جاي وراك. تسمع المعنى الكبير، هذه النفس العالية لسيد الشهداء اللي كانت تعتريه حالة خجل من السائل اللي يسأله. نحن أحيانا تعترضنا حالة رد السائل. لا، الإمام الحسين ليس فقط لا تعترضه ولم تعترضه حالة رد السائل، وإنما عنده خصوصية بأبي وأمي أنه يستحي من السائل الذي يسأل فيعطيه 4000 دينار من وراء الباب حتى لا يرى ذل السؤال على وجهه. يقول خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. يأتي شخص آخر يطلب من الحسين، الإمام الحسين يقول حاجتك مقضية قبل أن يقرأ رسالته. قالوا سيدنا أبا عبد الله هل لا قرأت الرسالة؟ قال حتى لا يقف بين يدي يطول وقوفه بين يدي حتى أقرأ رسالته وحاجته، أني أخاف أن أطول يطول وقوفي بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا أكثر من ذلك، هو وأخوه الإمام الحسن لما ينظر إلى رجل يتوضأ ووضوءه غير صحيح أيضا ما يجرح مشاعره. شوف تربية أهل البيت، يقول لأخيه الحسن أخي نحن نتوضأ أمام هذا الشيخ، وبعد ذلك هو يحسن يعدل وضوءه. شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل البيت، مو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوحشية وقسوة وغلظة اللي تشرد الناس عن الإسلام وتشوه صورة الإسلام في أعين الناس. لا، شوف الأسلوب الرقيق، يتوضأ الحسن سلام الله عليه ويتوضأ الحسين ويقولان يا شيخ أينا يحسن وضوءه؟ قال سيدي كلاكما وضوءكما صحيح، أنا وضوء الخطأ. بهذا الأسلوب في كربلاء الإمام الحسين سلام الله عليه يرد العادية، يركض للملهوف يخلصه. ها، كل القوانين اللي موجودة في الإسلام لاحظوها يا إخوتي مع الإمام الحسين. نحن حتى شروط الجهاد، الجهاد كان شرطه الأساسي 1 مقابل 10، يعني أنتم 100 مقابلكم 1000، 200 مقابلكم 2000 تجاهدون. بعد ذلك الله وجد في المسلمين ضعفا فخفف عنه، صار 1 مقابل 2، 10 يعني مقابلهم هناك 20، 1 مقابل 2. إذا كان أكثر الجهاد يسقط عنك في قضايا معروفة، لكن مع الإمام الحسين الجهاد ما سقط، هو 70 و70,000. الصبي الصغير يسقط عنه التكليف، لكن مع الحسين تشوف هذا ابن المرأة العجوزة عمره 11 سنة احدى عشرة سنة احدى عشر عاما اقبل يتلفت يمنى يسرى يخاف واحد يمنعه في الطريق. الامام الحسين نظر اليه قال لاصحابه هذا غلام قتل ابوه في المعركة ولعل امه تكره خروجه. قال سيدي ان امي هي التي امرتني بذلك. قال بني عد اليها لعلها تأنس بك. رجع التفتت اليه امه بني رجعت ممكن الحسين استصغر سنك يا نور عيني تعال معي عقدت حمائل سيفه قلصت ثيابه امسكته من كتفيه واقبلت تزحف به زحفا الى خيمة الحسين سلام الله عليه. وقفت امام الحسين قالت السلام عليك ابا عبد الله سيدي اتسكل امك الزهراء بولدها ولا اسكل بولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك. الامام الحسين قال ابرز بني بارك الله فيك. عمره 11 سنة احدى عشرة سنة احد عشر عاما ولاحظ الابتكار اللي عنده شوف الابداع انظر الى الابداع. كل اصحاب الحسين اي واحد منهم يتقدم الى المعركة يعرف نفسه من خلال ابيه انا حبيب وابي مظاهر. لاحظ كيف انا زهير ابن القين كل واحد يعرف نفسه من خلال ابيه الا هذا الصبي هذا الغلام ما قال لا انا من ولا ابي من هو ولا عشيرتي عرف نفسه من خلال الحسين قال اميري حسين ونعم الامير. وانت ايضا تقول معها بارك الله فيك اميري حسين ونعم الامير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير راح يقاتل الى ان وقع في المعركة. علي الاكبر جاء لاخذه واذا به يرى شفتيه تتحركان اصغى له علي الاكبر واذا به يخاطبه سيدي علي حولوا رحل امي الى رحالكم فانها اصبحت غريبة ليس لها احد. قال له لأنعمنك عينا يا نور عيني. شوف هل معنى هذا الكبير او انه ينظر الى القاسم ابن اخيه كيف خرج وهو يتيم عطشان غريب منكسر عانقه حتى وقع. هذه الصور في كربلاء يجب ان تؤثر فينا ونتفاعل معها نتفاعل معها. قام الامام الحسين سلام الله عليه بكل هذه الامور حتى بقضايا الدفن دفن الاجساد ايضا من المستحبات واحيانا الواجب يملي عليك اذا رأيت انسان مؤمن تدفن جثة اذا لم يكن له احد. لكن لان الحسين ما استطاع ان يصل الى كل الذين قتلوا فاقتصر بالدفن على ولده الرضيع عبد الله الرضيع هذا اللي عمره 6 اشهر حفر له بجفن سيفه ودفنه لاسباب معروفة. السبب الاول انه لم يتمكن من غيره كما تمكن عليه. السبب الثاني حتى لا تسحقه الخيل ويضمحل جسده الناعم الصغير. السبب الثالث ان الحسين ما تمكن ان يرى ولده الرضيع مطروحا امامه. السلام الله عليك يا شوف بالله عليك لاحظ هذه والله لو هذا الصبر هذا وقع على الجبال لفسرها. سلام الله عليك يا ابا عبد الله. كل هذه الامور معه كل هذه الامور معه لكن يبقى شيء يعصر يعتصر قلب الحسين. الشيء اللي يعتصر قلبه هذا في لحظة الوداع لما التفت الى اخته الحوراء زينب وجدها تضطرب مثل السعفة اذ تلعبها الريح خاف عليها الحسين لا وضع يده على قلبها اخي زينب ربط الله على قلبك من يقدم لي جوادي وانا ابن امير المؤمنين من يقدم لي جوادي وانا ابن رسول الله من يقدم لي جوادي وانا ابن الزهراء. جاءت زينب بالجواد تقوده قالت اخي ما رأيت اختا هل رأيت أختا قدمت لأخيها فرس المنية؟ لكن أبا عبد الله تريد أن تذهب أن أرعيني؟ اذهب يا حبيبي، أما عندي شيء أريده منك أبا عبد الله. قال: ما هو أخي زينب؟ قالت: أبا عبد الله، اكشف لي عن نحرك وصدرك. الإمام الحسين فتح، هذا علم، علم، ها، هذه عالمة غير معلمة. فتح الحسين عن نحره وصدره، وإذا بها تقبل أخاها الحسين بنحره بصدره، تشمه بنحره، ثم تتجه إلى المدينة. أمه فاطمة وديعة ردت، أمانة ردت، أخذت. قال: أخي زينب، ما الأمانة، ما الوديعة؟ قالت: أخي أبا عبد الله، يوم حضرت أمنا فاطمة الوفاة أوصتني أنا، وصتني وصية، قالت: بني زينب، سوف ترين أخاك الحسين وحيدا فريدا يوم عاشوراء. فعندي هذه قبلة من أمك فاطمة. الإمام الحسين يتحرك، وإذا يسمع صوت من خلفه: قف لي يا نور عيني. يلتفت وإذا به يرى سكينة تتبعه. شوف هالمنظر هذا، الله أكبر. أبا انزل من على ظهر جوادك. ينزل الإمام الحسين: أبا اجعلني في حجرك. جعلها في حجره. امسح بيدك على رأسي كما يصنع باليتامى. لا أكثر من ذلك. أنت شايف البنت وعلاقتها بأبيها كيف؟ الآن الإمام الحسين يودع العائلة، وإذا طفلة تخرج لآل عقيل، هذه كانت تنتظر أباها وأخوتها وعمومتها من الحملة الأولى، تنتظرهم يجيبوا لها ماء، فأبطأوا عليها. خرجت، الإمام الحسين رآها، اسمها فاطمة، عمرها 5 سنوات. الحسين يقول: افرجوا لها، افرجوا لها. ثم انحنى بأبي وأمي وحملها وأجلسها على قربوس فرسه، راح يقبلها. بني ما دهاك، كلام حوار جميل، ما دهاك، لكن شوف شلون يألم القلب. قالت: عم، إن الظمأ قد أضر بي، وقد أخبرت أبي وعمومتي بذلك، وواعدوني منذ الصباح بالماء، إلى الآن ما رجعوا إلي. قال بني فاطمة: أنا ماض إليهم وسأخبرهم بظمئك. قالت: عم، تذهب وترجع، ذاك يطول علي، لكن احملني معك إليهم. قال بني: إذا أنا حملتك، من الذي يردك إلى الخيمة؟ زينب صاحت بها: انزلي، لقد أقرحت قلوبنا فاطمة. هذه كلها بكفة، والمنظر الأخير هذا اللي تشوف، تذكر زينب الحبيبة. والله نحن عندنا مسألة يا أخوة بالفقه الإسلامي، أن نساء الكفار في المعركة ما يجوز نمر بيهم على مصارع القتلى. فكيف بنات رسول الله مروا بهن ليس فقط على مصارع القتلى، وإنما رؤوس رأس الإمام الحسين سلام الله عليه من بلد إلى بلد، وفي الشام وفي الكوفة في مجلس يزيد ابن معاوية. هذه أذكرها أنا في كل سنة لقضاء الحوائج بالليلة الرابعة، مجربة في مجلس يزيد، في مجلس ابن زياد، وضع الرأس أمامه، فقام يضرب رأس الحسين بصوته. قام زيد بن أرقم، قال: ويلك يا ابن زياد، ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره، لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا أحصيه كثرة يقبلهما. ثم انتحب باكيا. قال له ابن زياد: أتبكي لفتح الله؟ أبكى الله عينيك. بعد ذلك صار يسأل عن العقيلة زينب، هذه خاصة بها، من هذه المتنكرة؟ ما أجابت، وأجابه بعض إمائها، قال: يا أمير، هذه زينب ابنة علي. قال: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. قالت: إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر، وهو غيرنا يا عدو الله. قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. ثم انظر يومئذ لمن الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. هنا نزل أخذ الصوت يريد يضرب العقيلة زينب على رأسها، فقام إليه عمرو بن حريث، قال: إنها امرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها، هذا كلام عمرو بن حريث، لكن شوف المعنى، قال أما تراها كيف تجرأت علي. يقول لما رجع ابن زياد كان له ولد غلام لابن زياد، تمسك بأذيال أبي، قال أبا لا تتكلم مع هذه المرأة. قال ويلك ولما؟ قال أبا لما رأيتك قصدتها وذهبت نحوها رأيت الرأس يرمقها بعينه. اي نعم نعم، بارك الله فيك ابو الغيرة والحمية. لذلك هي كل ما عندها احزان والام تدلفها الى رأس اخيها الحسين. رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مذلاح يزهو هلالا، يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا خويا أنا تحيرت والله بناتك، والكدر نعيش خواتك، هاي تصيح عم وين غمي، او ذيك تقول فارقني ابن امي، يهيج لاعتي ويزيد همي، عليلك من يدير العيل. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر، دعاء دعاء، بارك الله فيكم، خصوصا هالقلوب الخاشعة والدموع الجارية، صار لكم اكثر من نص ساعة دموعكم تجري ما شاء الله، وبارك الله فيكم، من لمان هذه الدمعة من اثر كبير والله في دفع البلاء وقضاء الحوائج، وان الله سبحانه وتعالى يجعلنا في ركب محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والظالمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بمحمد وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فاك كل أسير، فك أسر المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، من على مرضانا بالصحة والعافية بحق مريض كربلا زين العابدين، أو في دين كل مدين واقضي حوائج المحتاجين. اللهم لا تحرمنا من شفاعة محمد وآله الطيبين الطاهرين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أموات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. السلام.